أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. التضحى مما تقدم أن فكرة الدليل العقلي مستقلا وغير مستقل في قبال دليلية الكتاب والسنة لم تتضح تحقيقا وتدوينا في علم الأصول إلا في مدرسة المحقق البهبهاني على الله مقامه الشريف، ولم نجد تجليها بشكل واضح في مكتوباته، بل وجدناها في مكتوبات تلامذته كالسيد الأعرجي في المحصول والتقي الإصفهاني في الهداية، هداية المسترشدين. ثم جرى المحققون على هذا المنوال، وقبل الاسترسال والدخول إلى محل البحث رأيت عبارة جامعة للمحدث البحراني رضوان الله عليه في الجزء الأول من الحدائق، صفحة 40، قال: المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة الأصلية والاستصحاب. طبعا بلش من الآخر مش من الأول، هو حسب الاستعراض اللي ذكرناه بالأمس، اللي قالوا براءة أصلية واستصحاب هما حقبة المحقق والشهيد جيد، وآخرون قصروه على الثاني على خصوص الاستصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب، وهذه أقدم المقالات، ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب، الشهيد الأول هذا، واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. ولا بد لنا أن نتكلم على ما لا بد منه في مطالب، ثم بيتحدث بمطالب عن الدليل العقلي، ما علينا، المهم ان تنبه هو والتفت، يعني استقع كلماتهم والتفت إلى هالإرباك. طبعا مع التحفظ فسره فسره فسره، ما رأينا ولا واحد في عبارته لغة تفسير بمعنى حد الدليل العقلي في خصوص ما قاله، ما رأينا بهالشكل. يعني أيا يكن، اللمحة التاريخية لا تستأهل أكثر من هذا يا أخوان، وعن على بالي أنه ندخل نقرأ عبائر صاحب المحصول وصاحب الهداية، لكن تطويل بلا داعي، انصاف ما في نكتة علمية، خلينا ندخل مباشرة إلى محل البحث. أولا، كلامنا في الدليل العقل، وكلمة الدليل تطلق مضافة إلى العقلي باعتبار أن البحث يجري في دليلية دليل العقل على الحكم الشرعي، أي استنباط حكم شرعي وموقف شرعي بتوصيف العقل، إما بأن يكون قياس الاستنباط صغرا وكبرا عقلي، كما في موارد أحكام العقل العملي، وإما تكون الكبرى عقلية وإن كانت الصغرى غيرها. وهي من موارد المسمات بموارد الملازمات. ومن هنا فلا غضاضة في إطلاق الدليل في مورد البحث، بل هو إطلاق في محل. يعني شو هو الدليل؟ وهذا وليس شيئا آخر. ولا يخفى أن أكثر المحققين لم يتصدوا لتعريف العقل الموسوم بالدليل في المقام. نعم، بعض متأخري المتأخرين ممن قارب العصر تصدى للتعريف والملاحظ في كلماتهم إحدى عبارتين، الأولى كل حكم للعقل يوجب القاطع بالحكم الشرعي، طبعا إثباتا أو نفيا المقصود، والعبارة الثانية كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. ولا أريد أن أطيل بالنقد والإبرام، لأنه أغلب الظن عندما أطلقت هاتان العبارتان أطلقتا في سبيل الإشارة إلى المحتوى، محتوى الدليل بشكل عام. نعم يا أخوان، ما المراد من الحكم في العبارة الأولى كل حكم للعقل؟ فإذا كان المقصود النسبة الحكمية أي الإدراك بالمعنى المنطقي، الحكم المنطقي يعني، فلا بأس، لكن التعبير حينئذ يكون غائما عائما. وإذا كان المراد الحكم بمعنى الشارعية، يعني ننتقل من شارعية العقل إلى شارعية الشرع، فلا إشكال ولا ريب في أن العقل ليس شارعا بمعنى أن له المولوية في قبال الشارع، ومن هنا فالأفضل والأولى العدول عن تعبير الحكم حتى لا نقع في مثل هذا الترديد والتأويل، وربما يتطرق الإشكال. ثم لم يتضح نتيجة هذا المعنى أن التعريف يشمل أو لا يشمل الأحكام والإدراكات العقلية. انتبهوا لي لها النقطة يا أخوان، التي تبنى على قواعد الإمكان والاستحالة. في مقام فهم الدليل الشرعي، أرجو تنتبهوا لي بس للمراد بهالنقطة، كما لو كان يوجد على مستوى الظهور اللفظي ظهور لرواية من الروايات في شيء ابتداء، أو إجمال وترديد بين أكثر من احتمال، ولأن هذا الظاهر أو أحد المحتملات أو كلها باستثناء واحد في موارد الترديد، إذا كان مردد بين أكثر من احتمالين يعني بتصير كلها باستثناء واحد مستحيلة، فنتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بمعونة إدراك وحكم العقل باستحالة هذا الظاهر فنتأوله، أو استحالة هذا الاحتمال فيتعين الاحتمال الثاني، أو الاحتمالين فيتعين الثالث. ألم نتوصل إلى حكم شرعي هنا بتوصيف قضية حكمية عقلية؟ يعني كما لو كان ظاهر الرواية بقاء الملك من دون مالك مثلا، أو كان ظاهر رواية من الروايات ملكية الفرد المردد، العقل يحكم باستحالة وجود الفرد المردد خارجه. أو كان ظاهر الرواية، بل حتى لو كان صريحة، اجتماع ملكيتين تامتين مستقلتين على مملوك واحد، وهلما جرى في كثير كثير نحن بنستخدم في صناعة الاستنباط يا إخوان، مش بس في الفقه، حتى في مطلق العلوم الدينية، حتى في باب فروع الاعتقادات. ها كم مرة أولنا آيات بحجة أنه يلزم منها القول بالتجسيم والعقل يستقل بكذا وكذا؟ طيب حينئذ هذه مشمولة للتعريف ولا غير مشمولة للتعريف؟ نحن مطالبون بصياغة تعريف شفاف واضح يشمل كل الموارد التي نريد شمولها. ثم إذا قلنا هذه مش مشمولة، نحن قلنا دليل العقل في مقابل الكتاب والسنة، وأنت صرت عم تتكلم عن فهم الكتاب والسنة، فهي قضية عقلية هذه، صحيح؟ وإن كان المطراء يا إخواني ممن أثاروا النزاع أن النزاع يشمل مثل هذه الموارد، لا أقل بعض كلماته، أنه أنت عم تلوي عنق الرواية لأجل إيه؟ متبنى عقلي عندك وتحليل عقلي، وما أكثره في كتب الأصول والفقه. الإخبار لا يقبل هالمعنى، أو جملة لا أقل من الإخباريين. المشكلة أنه تنسب للإخباري ما في تنسب للكل مقولات واحدة، يعني إلا في القدر المتيقن اللي ذهب إليه الكل. طيب أيضا وهذه فرضية ما إلها واقع خارج، لو فرضنا أن الإنسان توصل بإدراكه العقلي إلى معرفة العلة التامة، هذا السابق أننا عم نتكلم عن الإمكان والاستحالة، الآن نتكلم عن العلية والمعلولية، إلى العلة التامة لحكم المولى. شو يعني العلة التامة لحكم المولى؟ يعني اقتضاء وجود الحكم وانتفاء المانع. جيد، هذه فرضية، يعني عادة الحد الأوسط في الأحكام باستثناء الخط العريض للعناوين العريضة مثل حسن العدل وقبح الظلم، حتى هذه أصلا لتحقق ما وردها بعدين بيجي إن شاء الله عند البحث عن العقل العملي، بدأ ثبوت حق في رتبة سابقة، والحق من الذي يجعله بناء على نظرية التوحيد؟ لا حق إلا بجعل من صاحب الحق. جيد، لو افترضنا أن العقل أدرك العلة التامة لحكم من الأحكام، يعني أدرك الملاك التام في طول الكسر والانكسار، أو لا يوجد أصلا تعارض ملاكي وتنافي ملاكي، أدرك هذا المعنى العقل، يعني أدرك انتفاء المانع، حينئذ يعلم لا محالة، بس من مقدمة عقلية، بأن الشارع حكم، لأن الشارع الحكيم لا يمكن أن لا يحكم مع تمامية المقتضي وانتفاء الموانع. هذا مش فاهم كتاب السنة، صرنا عم نحكي في مقابل كتاب السنة، بس هذا كمان انتبهوا لي يا إخوان، هذا غير باب الملازمات اللي بتكون الصغرى فيه شرعية والكبرى عقلية، وغير باب التحسين والتقبيح العقل العملي اللي بتكون الصغرى والكبرى عقلية. وما في توسيط مقدمة، هنا شرعية بلا إشكال. طبعا السبت اللي ما له واقع خارجي هذا المعنى فليكن، بس إجمالا إذا تصورناه، إذا علم الإنسان بالتجارب العقلية بأحكام العقل علم العلة التامة لحكم، يعني الملاك التام، فقد كشف الإرادة التامة للمولى، وإذا كشف الإرادة التامة ثبت الحكم، خلصنا. طيب هل يشمل أو لا يشمل؟ يفترض أن يشمل، مش هيك؟ أو بعد، خلينا نقول، أو موارد، أو جملة من موارد، خليني احتاط، كشف الموقف الشرعي من خلال الانتقال من المعلول إلى العلة، وهي موارد استقامة شرعية يعني بدون توصيل، طب اللي أحرزته أنا بالتتبع والوجدان والصيغة المتشرعية، انتقلت من وجود هذا السلوك العملي في قضية على خلاف الطبع والعادة لا تكون على تقدير وجودي إلا من تأسيس الشارع، إلى كون السالكين قد أخذوا هذا من زعيمهم وهو الإمام عليه السلام مثلا. طب هذا انتقال عقلي، مش انتقال عقلي يشمله الدليل العقلي، إيه ماشي، الانتقال الدليلية صار ببركة ماذا؟ ببركة هذا الانتقال من المعلول إلى العلة، يشمله التعريف والله لا يشمله، لا ينبغي أن يشمله، ماشي، بس قضية عقلية انتقلنا منها إلى كشف حكم شرعي، أنا ما استطعت أن أكشف حكم شرعي من وجوب الشيء وأنتقل إلى وجوب مقدمته، ولا استطعت أن أكتشف حكم شرعي من مجرد سلوك المتشرع، بدي بضميمة سلوكهم الانتقال إلى رأيي، الشارع المعصوم عليه السلام ممثل الشارع. فتوسيط إدراك عقلي موجود. غاية الأمر هذا التوسيط صحيح حكي للسنة، لكن كيف حكى السنة؟ بتوسيط مقدمة عقلية، وهي الانتقال من المعلول إلى العلة. نفس الشيء. مثال أنا عم جيب، والإجماع نفس الشيء. عم بطرح الموارد التي يستخدم فيها العقل. وكذلك أيضا بعض موارد لو كان لبان، هي اللي بيطلقوها عادة. لمن أبرز أمثلتها سلوك العقلاء على شيئهن. سلوك العقلاء على شيء، نحن منقول سلوك العقلاء لا ينسب إلى الشريعة. الذي ينسب إلى الشريعة هو عدم الردع. إذا اكتشفنا عدم الردع بتوسيط مقدمة عقلية، عقلا، لو لم يكن هذا السلوك مرضيا وكان يشكل خطرا على أغراض الشارع، فعلى الشارع أن يتصدى، وعليه أن يكون تصديه يتناسب كما وكيفا مع السلوك العقلاء العارف، ولو كان شيء من ذلك لبن. ها؟ جيد. لا إشكال ولا ريب يا إخوان إنه في قابلية لدخول الكل في محل النزاع، لكن وراح يجي إن شاء الله إذا داخله في محل النزاع بنشوف، لأنه اللي بيدخلها بمحل النزاع هو الخلاف مع الإخبار الدوائر هذه. لكن نحن مطالبون بمعرفة الشمول. لذلك العبارة الثانية، كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. كمان كل قضية عقلية يتوصل بها، شوفوا التعبير يا إخوان، ولو كانت في المبادئ البعيدة يتوصل بها، يعني مع أنه قطعا حتى يطلق دليل عقلي لابد وأن يكون إما صغرى أو كبرى في قياس الاستنباط للحكم الشرعي، يعني قياس الاستنباط الأخير. ها؟ ما عدا ذلك لا يصح إطلاق الدليل عليه، وإن كان حجة ومقبول من جهة أخرى. من هنا بلا طول سيرة يا إخوان، ارتأيت أن يكون التعريف بما يدفع هذه الإشكالات وغيرها مما لم أتعرض له ولا داعي للإطالة، كل إدراك عقلي قطعي يستنبط منه حكم شرعي. كل إدراك عقلي قطعي يستنبط منه حكم شرعي. أما تعبيري بالإدراك فلرفع البلبلة عن قصة كونش العقل حاكم ومحاكم وإلى ما هنالك، لأن لما بتقول حاكم يوحي بالمولوية، مع أن هذا غير موجود قطعا. بدون إطالة، وأطلقت العقلي، كل إدراك عقلي ليكون شاملان للعقل النظري والعقل العملي بشقيه، يعني ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعمى، ما له توجيه عملي وما ليس له توجيه عملي، مباشر وغير مباشر. طيب، القطعي يخرج غير القطعي. نكون خرجنا مقالات السنة بحجية الأدلة القطعية العقلية غير القطعية، مثل الأقيسة والاستحسانات و... ها؟
يعني
لا، نحن عم نعرف الدليل العقلي اللي نحن بدنا نبحث عنه يا مولا، فبدنا نطلع ما لا نراه دليلا عقليا، لذلك قلنا قطعي. داخل في الإدراكات العقلية لكن ليست في الأدلة العقلية، إلا إذا بدنا نعرف تعريف جامع حتى لأهل الخلاف. يعني نحن بصدد التعريف ما نراه دليلا عقليا بما لا يشمل خلاف أهل الخلاف. طيب، يستنبط منه المقصود من كلمة يستنبط يا إخوان هو كبرى القياس في المستقلات العقلية دائما هو من مدركات العقل النظري. هذه بدون يفضح إن شاء الله تأتي غدا ترتيب الأدلة والأقيسة إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. مكون للصغرى أي المقصود؟ لا، شاف من الكبرى. كيف يعني شاف من الكبرى؟ من الصغرى تصورنا. لا، الكبرى دائما هي الملاثة. الكبرى دائما